الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 95 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه يدل على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية. قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وذكر صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الفجر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطول الركعة الأولى ويقصر من الركعة الثانية. وجاء ما يدل على التسوية بين الركعتين، جاء في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بقدر 30 آية في كل ركعة، بقدر 30 آية في كل ركعة. وفي صلاة العصر على النصف من ذلك. فظاهر حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي بين الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسوي بين الركعتين الأوليين من صلاة العصر. وهذا الحديث حديث أبي قتادة يدل على عدم التسوية، وأن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمن أهل العلم من ذهب إلى حديث أبي قتادة واستحب تطويل الركعة الأولى وتقصير الركعة الثانية في الركعتين الأوليين، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما. ومن أهل العلم من ذهب إلى التسوية بين الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن غيرها من الصلوات، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهما. ومن أهل العلم من ذهب إلى التسوية بين سائر الركعات كمذهب أبي حنيفة، وهناك ما عرفنا أبو قتادة يسلف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الغالبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. فيخبر عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الغالب. وهكذا حديث أبي سعيد يدل على أنه يحكي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الغالب، وأنه كان يقرأ في كل ركعة أو في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بقدر 30 آية، كل ركعة يقرأ قدر 30 آية. ولهذا جمع بعض العلماء بين الحديثين بجمع، وهو التسوية بين الركعتين الأوليين من حيث القراءة، وتكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية باعتبار دعاء الاستفتاح، وهكذا الاستعامة. فقال بعض العلماء القراءة هي القراءة في الركعتين، كان يقرأ في الركعة الأولى بقدر 30 آية وفي الركعة الثانية بقدر 30 آية في من صلاة الظهر، لكن الركعة الأولى كانت أطول من الثانية باعتبار أن فيها ما سبق، فإن المصلي في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، وبعد أن يستفتح يأتي بالاستعادة، ثم يشرع في قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن. فالركعة الأولى فيها ما ليس في الركعة الثانية، فكان الطول للركعة الأولى بهذا الاعتبار لا باعتبار القراءة. وهذا جمع محتمل بين الحديثين، بين حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد الخدري. وما ذكر في هذين الحديثين هو باعتبار الأمر الغالب، وإلا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوى في القراءة بين الركعتين، فكان مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، كما في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم. وهما باعتبار الآيات بمقدار واحد، سورة الجمعة وسورة المنافقين عبارة عن 11 آية، فهي قراءة مستوية. فكان في بعض الأوقات يسوي بين الركعتين كما فعل في صلاة الجمعة حين كان يقرأ بالجمعة والمنافقين، أي تسوية باعتبار القراءة. وهكذا جاء عند أبي داود من حديث رجل من جهينة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الزلزلة في صلاة الصبح في الركعتين، في الركعة الأولى قرأ سورة الزلزلة وفي الركعة الثانية قرأ سورة الزلزلة. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام سورة الزلزلة في الركعتين، وهذه تسوية بين الركعتين باعتبار القراءة. وهذا محمول عند بعض العلماء على السفر، فإن صلاة السفر السنة فيها التخفيف لما في السفر من المشقة، وقد خفف على المسافر كما هو معلوم، خففت عليه الركعات فيصلي الرباعية ركعتين، وهكذا الرواتب لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب في السفر إلا راتبة الفجر، كل هذا من التخفيف. وهكذا القراءة تخفف، والحديث وإن لم يكن فيه ذكر للسفر لكن حمل بعض العلماء الحديث على السفر باعتبار أن المعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر هو التطويل، أعني في الحضر، وأنه كان يقرأ بالستين إلى المئة آية. وفي هذا الحديث اقتصر على سورة الزلزلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، فحمله بعض العلماء على معنى السفر أو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في السفر. فعلى كل شيء هذا النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين الركعتين في القراءة. وفي بعض الأوقات يجعل القراءة في الركعة الأولى أكثر من القراءة في الركعة الثانية كما فعل في فجر يوم الجمعة. في الركعة الأولى كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بسورة يقرأ في الركعة الأولى بالسجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان، والسجدة أطول من الإنسان، فطول في الركعة الأولى وقصر في الركعة الثانية. وقد يقال أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام المستمر في صلاة الفجر، لأنه ما في ما يدل على خلاف ذلك في هذه الرواية. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، فالأصل أن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. أما ما يتعلق بالظهر وبالعصر فقد جاء ما يدل على التسوية في القراءة، أما في صلاة الفجر فيبقى الحديث على ما هو عليه لأنه لم يأتي ما يخصه. ففي الفجر كان يطول الركعة الأولى ويقصر الركعة الثانية، وتارة يكون العكس من ذلك فيجعل الركعة القراءة في الركعة الثانية أطول من القراءة في الركعة الأولى. ما مثل ذلك؟ في الجمعة كان يقرأ بالأعلى والغاشية، والغاشية أكبر من الأعلى، فكان يقرأ في الركعة الثانية أطول من القراءة في الركعة الأولى. في الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية لا أتاك هذه الغاشية، فكانت القراءة في الركعة الثانية أطول من القراءة في الركعة الأولى. إذن الأصل أن الركعة الأولى القراءة فيها أطول، لكن كما عرفنا أن ما دل الدليل فيه على التسوية في القراءة فيؤخذ به، وما دل الدليل على أن الركعة الثانية أطول من الأولى في القراءة فيؤخذ به، وما سوى ذلك فالأصل أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. وهذا أنسب من حيث إزالة الملل وأنشط للمصلين، فإن الركعة الأولى إذا طالت وخففت الثانية فأنشط للمصلين. وهذا ما يتعلق بالركعتين الأوليين. أما الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية فإن السنة التسوية بينهما، يسوى بين الركعة الثالثة والرابعة، وذلك أن السنة الغالبة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. وإذا اقتصر المصلي على فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة فإن سوف يسوي بين الركعتين، وإن كان يشرع للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين في الركعتين الأخيرين أو الأخيرتين، يقرأ بما شاء. وقد فعل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن باعتبار الأمر الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على الفاتحة في الركعتين، نعم في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية، فيكون الأمر الغالب هو التسوية بين الركعة الثالثة وبين الركعة الرابعة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل للتوحيد. إذا أراد أن يقرأ الفاتحة يجعلها بعد قراءة الإمام. ها؟ بعد. إذا أراد أن يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام.